بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل القراءة في الأصول الثلاثة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
أحسنت. لما ذكر مرتبة الإسلام ثم ذكر مرتبة الإيمان مع أركانهما، ذكر مرتبة الإحسان. والإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقتضى هذا أن الإحسان على درجتين: الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك أنت ترى الله، وهذا بلا شك فيه إشغال للقلب وإخلاص له لأنه يرى الله عز وجل. فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فأنت استحضر بأن تعبد الله كأنه يراك. والإحسان عبادة القلب شأنها عظيم، لأن مقتضاها إخلاص العبد لله عز وجل بأن تكون نيته وعبادته وطاعته خالصة لله وحده لا شريك له. ومقتضى الإحسان أن يصف القلب عن أن يكون فيه تعلق بغير الله عز وجل. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون الدين ثلاث مراتب: المرتبة العامة وهي الإسلام، وهذا يدخل فيه كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. المرتبة التي هي فوقه وأعلى منه هي مرتبة الإيمان، وهي مرتبة أولئك الذين يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي. المرتبة التي أعلى منها هي مرتبة الإحسان، وهم الذين صفت قلوبهم في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى فلم تتعلق بغيره. ومن هنا جاء هذا التعريف لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، ما مدلول الإحسان بالنسبة للإيمان؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإيمان أن تفعل جميع الأوامر وتترك جميع النواهي. الإحسان أن تزيد في الطاعات. ولهذا يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام كما في كتاب الله عز وجل: فهناك الظالم لنفسه، وهناك المقتصد، وهناك أعلى منه وهو السابق بالخيرات. فالمؤمن على درجة، لكن المحسن على درجة أعلى منها يسابق. طيب ما هي مظاهر الإحسان؟ قالك تظهر مظاهر الإحسان في 3 أمور: في أعمال قلبه، صدقه في حبه لله، في خوفه من الله، في توكله على الله عز وجل، ليس في قلبه تعلق بأحد. 2، إحسانه في قيامه بعبودياته لله فرضا ونفلا، فرضا ونفلا، فتجده مسارعا ومسابقا إلى الخيرات والنوافل، نوافل العبادات والطاعات. 3، يظهر إحسانه إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق على درجتين: واجب ومستحب. واجب مثل نصرته، مثل كل شيء وجب على الأخ بالنسبة لأخيه فهو من الإحسان الواجب، وأما المستحب فهو إحسانه إلى الآخرين وقيامه بشؤونهم وحرصه عليهم ومراقبته لهم ومحبته لهم، يعني يراقبهم من أجل أن يبذل الخير لهم، فهذا كله داخل في هذا الباب العظيم. ولهذا في كتاب الله عز وجل لما ذكر صفة المؤمنين في سورة الحق، في سورة سأل سائل، قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال العلماء: معلوم يعني محدد، وهو الزكاة. ولما ذكر في صفتهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين في سورة الذاريات، قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهذه صفة من؟ المحسنين. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق، بدون معلوم، حق للسائل والمحروم، فلم يقل معلوما، وإنما قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فدل على أن درجة الإحسان أعلى من درجة الإيمان. أما المرتبتان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا أيضا من المعاني العظيمة، وهي أن تكون الإنسان ممن يكون على أحد حالين: الحالة الأولى أن تكون مراقبته لله عز وجل بلغت غايتها، فهو يعبد الله كأنه يرى الله، ومن رأى الله عز وجل حقيقة لا ينشغل قلبه بغيره. الثانية: إن لم يستطع هذه المرحلة أو هذه المرتبة، فعليه بالدرجة الأخرى من درجات المراقبة، وهي أن تعبد الله كأن الله يراك وينظر إليك. ومقتضى هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تخلص لله العبادة، تخلص لله الطاعة، لا يكون في قلبك رياء ولا تعلق بغير الله سبحانه، لأن الله يراك. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن كانت الأولى مطلوبة وقد تكون لبعض الناس في إيمانهم، فالثانية لا يخلو منها أحد. أن تعبد الله كأن الله يراك لا يخلو منها أحد، ما من أحد إلا والله يرى. طيب ما معنى أن أمر بهذه المرتبة؟ قال: باستحضارها، وإلا فالله يراك. لكن أن تستحضرها يحيي في قلبك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن تحسن في عبادتك وطاعتك فلا يكون فيها شيء للمخلوقين. ولهذا الأدلة التي ذكرها الشيخ تدل على ذلك، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، هذه معية، معية خاصة، معية خاصة. فإذا كان الله مع المؤمنين المتقين فمعيته أكبر وأعظم مع المحسنين. وفي الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، قيامك لأي عبادة، وطبعا ظاهر مدلول هذه الآية أن القيام للصلاة، الذي يراك حين تقوم للصلاة متهجدا لله عز وجل ولو في جوف الليل. والدليل: وتقلبك في الساجدين، يعني يراك ويرى تقلبك في الساجدين، والمقصود تقلبك مع المصلين، والمقصود بالتقلب الانتقال من القيام إلى الركوع إلى السجود إلى الجلوس بين سجدتين. ثم ختمها بقوله تبارك وتعالى: إنه هو السميع العليم. فإذا كان هو السميع العليم فلا يخفى عليه خافي. فهل يستحضر المؤمنون هذا المعنى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ هل تستحضر أيها العابد المصلي وأنت راكع ساجد أن الله يراك؟ هذا هو المقام العظيم الذي خفي علينا وضعف إيماننا به وربما نسيناه، فالواجب استحضار. ولهذا جاء في الآية الأخرى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أمثلة متنوعة: ما تكون في شأن، تتلو من قرآن، تعمل من عمل إلا والله شاهد عليك. متى؟ إذ تفيضون فيه، حين تبدأ بهذا العمل الله شاهد عليك ومطلع على السرائر وعلى الضمائر. فإياك إياك أن تلتفت إلى الخلق، ومن هنا فإن أقبح فئة تتعارض مع هذا المعنى هم المنافقون، الذين يخفون تآمرهم وكيدهم وخلوهم إلى شياطينهم، يخفون أعمالهم الشيطانية ويظنون أنهم يخفون هذا عن الجميع، ولا يستحضرون أن الله عز وجل يراهم ويطلع عليه. فمن هنا فإن من معاني الإحسان ما دلت عليه هذه الآيات، أن الله يراك في كل شأن من شؤونك، فالواجب المراقبة لله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ.
والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم، هذا الحديث نعلق عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهو بهذه الرواية، رواه مسلم. أما البخاري فرواه بلفظ مختلف عن أبي هريرة، وأيضا مسلم رواه عن أبي هريرة. يعني رواية البخاري المختصرة عن أبي هريرة رواها أيضا البخاري ومسلم. أما هذه الرواية عن عمر بن الخطاب عن أبيه بهذا الطول وهذا التفصيل فهو من رواية الإمام مسلم خاصة، والحديث عظيم وفيه دلالات كثيرة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.